الحمد لله حمدا كثيرا يوافي نعمه ويكافئ مزيده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فيسرنا أن نسمعكم هذه المادة.
سؤال شيخنا، بالنسبة للقاعدة الأمر الوجود ذات قرينة تصرف إلى الإثبات، بالنسبة لوقت الجمعة، الحديث لوقت الجمعة واجب على كل مسلم، والحديث الآخر اللي هو فمن توضأ فبها ونعمت ومن اكتسب الغسل أفضل. فيقول الفريق الثاني، لما لم تجعل هذه قرينة صرفت هذا الوجود إلى الإثبات؟
كان الفريق الثاني الذي يقول بعدم وجود غسل الجمعة، أو من يقول باستحبابه. نحن نعتقد بأن الحديث الثاني مع أنه ليس صحيحا لذاته، وإنما هو صحيح لمجموع طرقه، فهو لا ينافي الحديث الأول الذي هو صحيح لذاته. والأمر واضح جدا، لولا أن الناس يقفون عند بعض الألفاظ ولا يتعمقون في دلالاتها. أنا الآن أطرح سؤالا لكل سائل عنده ولو شيء قليل من الفهم في اللغة وفي الفقه. أقول، وربما لوضوح المسألة، أول مثال أضربه قد يغنيني عن آخر مثال سأضربه، فأقول مراتب الأمور المشروعة والمأمور بها أمرا مطلقا، كل الأمور المشروعة هي تدور ما بين مندوب وفرض، وبينه المراتب. الآن أقول المندوب باصطلاح الفقهاء فوقه المستحب، فوق المستحب المسنون. لأخذكم الآن، هل يستويان في الأفضلية المندوب والمستحب، أم يصح أن نقول المستحب أفضل من المندوب؟ يصح فكذلك؟ هل يصح أن نقول أن المستحب هو كالمسنون في الفريضة، أم المسنون أفضل من المستحب؟ إذا وصلنا إلى الهدف، الواجب أفضل من المسنون، فهو من باب أولى أن يكون أفضل من المستحب. وحينما قال في الحديث فهو أفضل، هو أفضل وأفضل وأفضل. إذن اسم التفضيل ينطبق على الحكم الواجب أولى من أن ينطبق على الحكم المسنون فضلا من الحكم المستحب. فلا يعني الحديث التخيير بين الوضوء وبين الغسل، وإنما يبين أن هذا أفضل من هذا فقط. فهو لا يعطي مرتبة الغسل، فنأخذ المرتبة من الحديث الأول. هذا الجواب رقم واحد، وأنا في اعتقادي أنه جواب قوي فيما إذا لاحظنا هذا المعنى. نعم، الجواب رقم ثاني، لنفترض جدلا أن الحديث الثاني يدل على الاستحباب، لكن الحديث الأول يدل على الوجود. فإذا أردنا أن ننسخ الوجوب المنصوص عليه في الحديث الأول بالاستحباب المنصوص عليه في الحديث الثاني، هذا يقتضينا أن نعرف المتقدم من المتأخر، هذا مما لا سبيل إليه. وإذا كان الأمر كذلك نعود إلى ما نعلمه من حكمة التشريع وأسلوب التشريع. المفروض في كثير من الأحكام المعروفة في الإسلام لا يبدأ الشارع الحكيم بفرض الشيء الأصعب، وإنما الأسهل، وهذا أمثلة معروفة عند الجميع إن شاء الله. فإذا كان عندنا مثل هذين الحديثين نحن نقول قال الحديث الثاني تمهيدا للحكم الآخر، فهو الذي جاء في الحديث الأول تمهيدا له، لأن هكذا يقتضي حكمة التسلسل في التشريع. وأشهر مثال في ذلك مما لا يخفى على عامة المسلمين هو التسلسل في تحريم الخمر، التسلسل في تحريم أمور كانوا في الجاهلية يتعاطونها مثل الذهب والحرير ونحو ذلك، حتى أنه قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد المنبر ذات يوم وفي يده خاتم من ذهب، هذا على الحل على الأصل على الإباحة. هذا في رواية، في رواية أخرى أن الخاتم كان من فضة، ولست أذكر الآن الحقيقة لأني لا أعيد عهد المراجعة، لكن المقصود أنه من المعلوم أن الذهب والفضة كان مباحا في أول الإسلام، حتى أن أحد الصحابة تقدم بالذهب خاتم الذهب حتى بعد وفاة الرسول عليه السلام، ولما سئل عن ذلك فجا بأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه له وأمره بأن يلبسه. ممكن أن يكون هذا خصوصية له ما فهم هو، ويمكن أن يكون هذا في وقت الإباحة فهم هو استمرارية الحكم بالنسبة إليه. فالمقصود إذا تركنا هذه القاعدة في كلمة التشريع للأحكام، يهون علينا حينئذ أن نجيب الجواب الثاني، أن هذا كان قبل أن يأمر عليه الصلاة والسلام في غسل يوم الجمعة بهذا الحديث الذي ذكرته وفي أحاديث أخرى، ومن أشهرها من أتى الجمعة فليغتسل ويرحمك الله. ثم هناك جواب ثالث ولعله يكون الأخير، لأنه جاء لنا بالفتح. فأقول جاء في صحيح البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم حكم أن عمر بن الخطاب كان يكتب يوم الجمعة، إنما دخل رجل وهو يكتب، وفي رواية أن عثمان بن عفان، فقطع الخطبة وتوجه إليه مستنكرا عليه تأثره، هذا لم يكن إلا أن تموت الأوان فليس. قال فلا تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى الجمعة فليغتسل. فهم عمر من جواب عثمان أو غيره أنه حينما قال ما كان إلا أن تموت الأوان فليس. وكان يومئذ لم يكن يومئذ فزال ثاني، وبالتالي لم تكن بضع ستين القبلية المزعومة. ومعقول جدا أن يسمع الأوان ويأتي وعمر قال من ذلك. فهم عمر بجواب عثمان أن إذا وين يكون من هون سمعت الأوان من هون يجيب إذا جئت بدون أن تأمر بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. إذا هنا ينتهي الحديث. أجاب العلماء دفاعا عن عثمان رضي الله عنه وابتعادا النص الخلاف بين عمر الفاروق وعثمان بن نورين، قالوا جواب المذكور لا يعني أن عثمان لم يكن قد توضأ نهارا بأي ساعة من النهار، لا يعني. وهذا فعلا جواب لا مرد له، ومقتضى حسن الظن لعثمان أنه أولا لا يخفى عليه مثل هذا الحديث، وثانيا إذا كان الأمر كذلك فهو سوف لا يتأخر. أهلا كيف حالك؟ أهلا مرحبا عليكم السلام وبركاته. رواية لكن ليس صحيحا دراية، ما أدري هذا واضح ولا يحتاج لبيان. يعني الاستنكار صدق عن بيانته، لكن أنا ما ذكرت لفظ الوضوء، لأنه في قول الوضوء أيضا هو يستنكر ما فهمه من ترك الوجود. وصدق الجواب في الاعتذار عن عثمان رضي الله عنه، لأنه ممكن يكون اغتسل من قبل. وهنا هذا يفتح أمامنا مسألة اختلفوا فيها، وهي هل يشترط على الذي يريد أن يقوم بهذا الواجب واجب غسل الجمعة أن يصلي في هذا الغسل الجمعة أم لا؟ أظن والله أعلم، لأنه أيضا العهد بعيد، أن ابن حزم يقول بظاهر الحديث من أتى الجمعة فلا يغتسل، كأنه يفهم منه أنه ينبغي أن يغتسل بين يدي الجمعة وأن يصلي الجمعة بهذا الغسل. جماهير العلماء لا يشترطون هذا الشرط، ولهذا أجابوا بالجواب السابق أن ممكن أن عثمان رضي الله تعالى عنه اغتسل في ساعة من ساعات ما قبل الجمعة، ثم عرض له ما نقض وضوءه فوجب عليه أن يجدده، ففعل. فكان جواب عمر على ظاهر ما سمع منه. والشاهد بعد هو أن عمر لا يمكن أن يهتم بمثل هذا الاهتمام بهذا الكلام يوجهه إلى رجل هو الخليفة الثالث وعلى مشهد من الناس بأمر مستحب، هذا أبعد ما يكون، وبخاصة عن من الفاروق رضي الله عنه الذي كان ينزل بعض الأحكام وفق رأيه، لأنه كما قال عليه الصلاة والسلام لقد كانت من قبلكم محدثون فإنكم في أمتي أمر. أو كان محذفا أي كان ملهما. فأستبعد كل الاستبعاد أن يكون في مفهوم عمر الخطاب أن غسل الجمعة أمر مستحب. ثم يخف هذا الموقف الصريح الحديث تجاه تأثر عثمان بالحضور والمشعر بأنه ما اغتسل. بغض النظر إذا كان إشعاره يعني واسعا أو غير واسع كما قلنا آنفا. ومثل هذا الإنكار لو وقع بين عثمان وعمر الخطاب لكفان فدية. وكيف وهو قد وقع ضروري الفهد وفيه انتبار الصحابة. ولذلك لا مجال لتعطيل ما نصت عليه الأحاديث الصريحة بالأمر والصريحة بالوجوب، وبعضها حق على كل مسلم. نعم لا مجال لإنكار صراحة الأحاديث بوجوب غسل الجمعة لقوله من توضأ يوم الجمعة قبل ونعم أمن اغتسل وقد غسل أفضل. لا، لأن الجواب كما عرفتم رقم 1 2 3 لعل يؤتي أبو أحمد إلى هنا.
لا ننظر نقول أن الحديث الأول في زيادة حكم عن الحديث الثاني
وهذا ما صنفناه آنفا. المنذوب المستحب المسنون الواجب فهو أفضل ليعتد سواء الأفضل.
نفس الكلام يكون ينطبق على النهي بالتحريم حتى تأتي قرينة تصرف إلى الكراهة بالنسبة للاستكبار واستبدال الكعبة. النهي في الصحراء وفي الدنيا كما نحن عليه. ثم يقولوا ليش ما ينطبق النهي إلى الكراهة بفعل الرسول صلى الله عليه وسلم عندما رأى ابن عمر وهو يقضي حاجته مستدبرا الكعبة مستقبلا جيش المحرم. نفس الكلام ينطبق أن
زيادة قد يكون هنا شيء غير الناس. هنا عندنا شيئان. الشيء الأول أن عموم قوله عليه السلام ولكن شرفوا أوله إذا أتيتم الغائط فلا تستقبل كل ببول أو غائط ولكن شركوا أو غربوا. عموم هذا الحديث يشمل البنيان والصحراء، هذا أولا. ثانيا راوي هذا الحديث هو أبو أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه. وعند الفقهاء قاعدة مهمة جدا وتساعدنا نحن المعشر السلفيين على فهم النصوص على مفاهيمهم هم. يقول لما ذهبنا الى الشام وجدنا الكلف مستقبل الكلف فنستغفر الله. هذا في البنيان. إذن هو يفهم أن الحديث على عمومه يشمل حتى البنيان. وشيء مهم جدا
هذا لما قال أبو الأنصاري في حياته صلى الله عليه وسلم
بعد الموت. لا، بعد الموت
يقولون أنه موت. الملك الآخر يقول
ماذا؟
أن النهي الكفار بالبنيان والموت مسح قبل
موته
بسنة.
يحدث سنة بالحديث ضعيف. معلوم ما لا نشترك الأمور. لأن أولا أن ثانيا أن ثالثا ما ندري كما في شيء ثالث من مهم وهو قوله عليه السلام من بسط وفي رواية أو لفظ من بزق تجاه القبلة جاءت بسطته على جبينه يوم القيامة. هذا نص عام. ولا يرد عليه ما يريد أولئك على البول أو الغائب. أنا أقول إذا كان البسط تجاه القبلة منهي نهيا عاما لا فرق بين الصحراء والبنيان فأولى وأولى أن يكون حكمه الغائب غير المفرق بين الصحراء والبنيان بذاته. ثم هذا لنجعله رابعا هذا من حيث النظر السليم كل ذي بصيرة سواء كان ممن لا يفرق أو يفرق في ظني أنه يفهم أن الحكمة من نهي الشارع الحكيم من استقبال القبلة ببول أو غائط وبالتالي بالبسط واحترام هذه الجهة في القبلة احترام وبمعنى احترام الجهة التي يستقبلها المسلم في صلاته وفي مناجاته وقيامه بين يدي ربه تبارك وتعالى. إذن لا يصح في العقل الشرعي أن يجمع بين نقيضين، هذه الجهة التي أنت تستقبلها في صلاتك ومع ذلك تستقبلها في قضاء حاجتك، هذا أمر منكر جدا جدا. وإلا فرق هنا بيت القصيد كما يقال، وإلا فرق في استقبال المصلي للقبلة بين الصحراء والبنيان، فهي قبلته صحراء وبنيانا، كذلك هو منهي عن ذاك الاستقبال صحراء وبنيانا. ثم نعود إلى شبهة القائلين كالنسف المدعي، من الوضوح بمكان أن ابن عمر رضي الله عنه حينما وقع بصره على الرسول وهو مستقبل أو مستقبل القبلة ولم يكن مقصودا منه اولا الاكتشاف، بالتالي ومن باب اولى لم يكن جلوس الرسول لقضاء حاجته في مكان يكتشف، اذا هذا فعل وقع سرا وخفيه، فكون ابن عمر اطلع بسبب ما فلتي مرة فلتي طبيعي غير طبيعي، هذا ليس معناه أنه نقل لنا حكما كان ينبغي أن ينقله المسلمون، ذلك لأن الرسول كان متكتما لما فعله، ولو أراد أن يبين للناس ما يفهمه بعض الناس من هذه الرؤية الطارئة وغير مقصودة لا من الناظر ولا من المنظور إليه لكان عليه السلام يبينه بكلامه، وكما قال ربنا عز وجل في القرآن في الآية المعروفة لتبين الناس إيش هو الآية، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. ونحن نعلم أن بيان الرسول صلى الله عليه وسلم ينقسم إلى ثلاثة أقسام بقوله وفعله وتقريره. القول مفهوم، التقرير مفهوم وليس لنا علاقة بكل منهما الآن، لكن على خشن الآن بالفعل. هذا الفعل هو بيان فلسف للجبران يقضي حاجته عليه السلام ثم يراه هو بدون قصد، ولا يجوز أن يتقصد لأنه انكشاف عن الأوراد، وهذا يعرفه أقل مسلم فضلا عن عبد الله بن عمر بن الخطاب. إذا نحن لا ندري الوضع الذي كان عليه الرسول عليه السلام، لعله كان في مكان حرج ضيق ما تمكن فيه من متابع من تطبيق فعله على قوله، من تطبيق فعله على نهي لأمته. والأصل كما جاء في القرآن: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. فبهذا ينتهي الجواب عن هذه المسألة الثانية. وفيكم الله
الله الله الله ويتهم الفريق الاخر اللي ما يكفر انه ممكن، والفريق اللي ما بيكفر بيتهم الفريق اللي بيكفر انه خوارج. الفرق احنا الان اللي بيكفرهم شباب لا يفقهون من العلم الى القانون، ويظنون ان التكفير هي شجاعه وبطوله، وتعرف عوام الناس يميلون الى هؤلاء ضد هؤلاء. فشيخنا نصيحة لهذا الفريق ولهذا الفريق، وماذا يبدأ على المسلم إذا جلس مع هؤلاء وهؤلاء؟
الله لا حول ولا قوة إلا بالله. هذه مسألة يعني تكلمنا فيها كثيرا حتى كنت أملا، بخاصة صاحبة أبو أحمد حضر الجلسة، وربما المالوف ربما هو بيجيب لك على الشريط.
اليوم شايف في ناس بيدعوا لك شيخنا عشان ايضا نبعث الشريط لفضلك العظيم، لانه اكثر من تليفون اتصل بي بدي شريط للشيخ حول هذا الموضوع.
نحن في الطريق نتكلم في هذا.
قول شيخنا ابو حمزه اشهد ان اشهد ان في ناس تشغل في ظهر الغيب،
لا
يطلع أولا وثانيا وثالثا ورابعا وخامسا.
كنا أكثر من مرة في مناسبات متكررة، ونحن أيضا قادمون إلى هذا المكان طرحنا مثل هذه المسألة. فلكنا خروج لبعض العلماء وكرر في مثل هذه المناسبة: العلم من طلبه كثير، والعمر عن تحصيله قصير، فقد من الأهم منه كالآن. نعتقد أن هذه الفتنة من أعمال الشيطان التي يريد بها صرف المسلمين أولا من القيام بما فرض الله عليهم بما لا يجوز أن يقوموا به، فلو أنهم قاموا بما يجوز وما يستحب لم يجوز لهم ذلك، لأنهم يضيعون الفرد في سبيل النفل. وقد صح عن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه إن الله عز وجل لا يقبل عمل الليل إذا لم يقم بعمل النهار، أو بعبارة أخرى لا يقبل النافلة حتى تؤدى الفريضة. الآن كثير من الشباب ربما عامة الناس الذين أشرت إليهم ممن أوتوا حظا قليلا من العلم زين لهم الشيطان أن يفتحوا بابا للفرقة بين المسلمين فهو الاهتمام بما لا يجب على أقل ما يقال والانصراف عما يجب. نحن يعني معشر السلفيين باصطلاح بعض البلاد أهل الحديث باصطلاح بلاد أخرى أنصار السنة في مصر نحن الذين ينتمي جميعا وان اختلفت الأسماء فكلها تدل على أمر واحد ومنهج واحد ألا وهو الرجوع إلى الكتاب والسنة وعلى ما كان عليه سلفنا الصالح. نحن نعتقد جميعا أن خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى ذلك جرى سلفنا الصالح. ومن اعتقادنا هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم الذي وجد بين المشركين وفي بيت الله الحرام وعلى أعمدته وعلى ظهره الأصنام التي تعبد من دون الله عز وجل وفي بيت الله الحرام فما اهتم إلا بدعوة الناس إلى عبادة الله عز وجل رحمه الله شريف له وترك كل شيء لم ينهى عن الربا وعن الزنا وعن الشرفة والغيبة والنميمة إلى آخره إلا بعد لأمه وبعد زمن. لماذا؟ لأنه كما قال تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فالله عز وجل هو الذي أوحى إليه بأن يأمر الناس أن يعبدوا الله ويجتنبوا الطاغوت. المسلمون اليوم منذ سنين طويلة والذين يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله جماهيرهم لا يعرفون حقيقة هاتين الشهادتين. الشهادة الأولى أن لا إله إلا الله ألا نعبد إلا الله وحده لا شريك له. الشهادة الأخرى وأن محمد رسول الله ألا نعبده إلا بما شرع الله وجاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشهادة الثانية الآن حقيقة معناهما مفقودة من بين جماهير المسلمين. والشهادة الأولى التوحيد نحن نجد في كثير من بلاد الإسلام خاصة بلاد العاجم الذين حرموا من معرفة اللغة العربية التي تساعدهم على فهم الأحكام الشرعية هم يعبدون غير الله. ويصدق على الكثير منهم قول الله تبارك وتعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. ونحن مع الأسف لنا تجارب مع الناس هناك. وأذكر مثالا مؤسفا جدا لكنه يعبر عن واقع المسلمين ولا فرق في ذلك بين النساء والرجال. والأمر كما قال عليه السلام من النساء وشقائق الرجال. مررت في طريق مناخذ دمشق يعني طريق واسع سمعت صوتا وأنا غير آبه لمصدر الصوت ابتداء يقول هذا الصوت ان تعافيلي ابني هذا وانا ماشي الصلاه واذا هناك امراه فقه عند مقام يزعمونه مقام لان الولي تطلب من هذا الولي المزعوم المسكون في ذلك المكان ان يعافي لها ابنها وطفلها الذي كان في حضنها فهو قد مدروسه ابتداها يا فلان اطلبي الشفاء والعافيه من الله عز وجل. مع الاسف عبرت عن ما في قلبها نحن ننكر الفاظا تصدر من بعض الناس لانها الفاظ شركيه اقل ما يقال انها الفاظ شركيه وهذا موجود بكثره في سوريا في مصر وهنا ربما. عليكم السلام ورحمه الله. فحينما انكرت ماذا قالت لي؟ الله هو الله هو الله كل اصل كلام بما يسر الله هذا يعبر عما في قلوب هؤلاء الناس. تأكل مع ان عبارات الصوفيه المنتشره اللي بيسموها المتصرفين في الكون شيء سريع جدا يمكن المشركون الاولون الذين قال عنهم مباشره رب العالمين الايه السابقه وما يؤمن اكثرهم بالله الا وهم يشركون ما كانوا يعتقدون ان في متصرفين في الكون كما يعتقد هؤلاء. الشاهد ان المسلمين اليوم بحاجة إلى توضيح حقيقة هاتين الشهادتين. إذا تركنا جماهير عامة المسلمين وهم يجهلون توحيد رب العالمين التوحيد المعروف عند السلفيين توحيد الربوبيه والالوهيه والصفات وقلنا ان هناك ناس يعرفون هذا التوحيد لكن مع ذلك هم لا يعرفون توحيد محمد عليه السلام في اتباعه. فلذلك انا قلت هناك توحيدان تكلموا في التعبير توحيد يتعلق برب العالمين التوحيد يتعلق بسيد المرسلين توحيد رب العالمين في عبادته وحده لا شريك له توحيد سيد المرسلين باتباعه وحده لا شريك له. لكن المسلمين اشركوا مع الرسول شركاء كثيرين جدا حتى طلاب العلم حتى الجهلة المسلمين نصبوا انفسهم مشرعين لما تنكر عن واحد تقول له يا أخي لا تفعل هذا رسول الله شوفي يا أخي شوفي قد أعمل خير. ما يعرفون أن الخير لم يدع لأحد مجالا في الباطل أن يستغرق عليه عليه السلام شيئا كما جاء في الحديث الصحيح ما تركت شيئا يقربكم إلى الله إلا وأمرتكم به وما ناهيتكم عن شيء وما ايش وما تركت شيئا يبعدكم عن الله ويقربكم الى النار الا ونهيتكم عنه ما ترك مليانا لشرك. الشاهد المسلمون بينما كان السلفيون في بعض البلاد كلهم متفقين على السير بالدعوه الى الكتاب والسنه وتكريم المسلمين التوحيد المذكور في الشهادتين إلى الشيطان يوسوس إليهم ببدعة هي الإطلاق في تكفير الحكام بدون أي تفصيل اتفق عليه علماء المسلمين فقسموا الجماعة إلى قسمين والناس أتباع كل ناية وكما قال عليه السلام في أكثر من آية، لكن أكثر الناس لا يعلم. فانقسم هؤلاء الذين كانوا دعوتهم بارك الله في الأرض فيها بينما كانوا يدا واحدة في الدعوة إلى الكتاب والسنة وتعريف الناس بحقيقة معنى الشهادتين، إلى بهم ينشرون بين الناس هذه العقيدة المخالفة للكتاب والسنة وما كان عليه السلف الصالح، ألا وهو إطلاق القول بتكفير الكفار. انقسموا إلى قسمين، استمر والحمد لله على دعوة الحق، والقسم الآخر شغلوا عنها بجزء تكفير الخلق. وأنا أعتقد أن هذه البدعة ليست محصورة بالحكام، لا سيما ولتجرد مع بعض الناس الذين كانوا يصرحون بتكفير الموظفين عند هؤلاء الحكام. فقلت مرة، وهذا التكفير على طريق ذلك المفتي الذي زار تلميذا أو صديقا له في داره فأكرمه ما شاء الله أن يكرمه، ثم لما خرج من داره خرج مكفرا له. لماذا؟ لأن هناك في بعض بلاد العاجم لا يزالون يهتمون بإكرام العلماء في بعض الشكليات التي نعتبرها دالة على الإكرام لكن ليست مما يهتم بها الإسلام. العالم مثلا إذا دخل مجلسا فرب البيت رأسا يجب أن يأخذ الغذاء ويوجهه ويهيئه، إذا ما خرج العالم ما يكلف مدينه للغذاء يوجهه ويلبسه، لا إلى أن جاهل بس للدك يعني هذا رب الدار نسي أو مهتم أو إلى آخره، خرج إلى الشيخ كما هو. لما خرج الشيخ نظر ما وجد الغذاء موجه مهيئ لنفسه، قال له أنت كفرت، قال لأنك ما أكرمت العالم، ولما بكرم العالم ما بكرم العلم، ولما بكرم العلم ما بكرم من جاء بالعلم وهو محمد عليه السلام. كما وصل إلى رب العالمين لأنه هو الذي أرسل محمدا رحمة للعالمين. إذن بهذه الطريقة من التسلسل كفر المدير الذي أكرمه غاية الإكرام. هكذا وقع الآن من بعض الناس، الحاكم كافر لأنه يحكم بالقانون يخالف الشريعة بدون أي تفصيل، هو منكر ومعترف أن الشريعة حق، ما يدخلون في هذا. والموظفين راضين بهذا الحكم، حتى أئمة المساجد، حتى خطباء، حتى المعلمين دروس تربية دينية إلى آخره، كلهم يقولون جائز ما أشاك من هذا الحاكم. إذا الأمر كلها إشخاص، ولذلك صلوا بجماعة التكفير تركوا الجمعة والجماعة وقالوا يصلون يوحدهم. لا توجد فرقة أخطر من هذه الفرقة، لأن باسم الدعوة إلى الإسلام خرجوا أولا هم من الإسلام وأخرجوا كثيرين أيضا بجهلهم وضلالهم. فأنا أقول والبحث هذا يكون، ولأخينا هذا خالد جزاه الله خير رسالة نافعة جدا في هذا السبب، جمع الأدلة من الكتاب والسنة ومن أقوال السلف الصالح والأئمة بحيث أنه وفى واستوفى ولم يدع مجالا لأحد فيما أظن الله أعلم. المقصود فنحن ننصح هؤلاء سواء أي متبوعين أو تابعين، ننصحهم بما قدمنا آنفا أن يهتموا بالأهم فالأهم. اهتم الرسول بالأهم وهو التوحيد، والعالم الإسلامي اليوم هو بحاجة إلى أن يقام التوحيد وعلى قسمين: توحيد رب العالمين في العبادة، وتوحيد سيد المرسلين في الاتباع. هذا الاتباع لا يعرفه خاصة الناس إلى اليوم، الذين يقولون لا بأس من الاتباع في الدين والبدع حسنة وتنقسم أحكامها يجري عليها الأحكام الخمسة إلى آخره ما هو معلوم. فإذا كان الخاصة يجهدون التوحيد الرسول في اتباعه، ماذا نقول عن أهل الناس؟ لذلك نحن ننصح المسلمين بصورة عامة، وهؤلاء الذين شغلوا بموضوع التكفير بصورة خاصة وشغلوا ليس بالمستحب عن الفريضة بل بما لا يجوز عن الفريضة، وهو أن يتعلموا إن كانوا جهالا، وأن يعلموا إن كانوا متعلمين، أن يعلموا ويتعلموا بما ما يجب عليهم تعلما وتعليما. وهذا الذي يحضرني الآن من الجواب عن ذلك السؤال.
ممكن نسأل أسئلة الشيخ ولا في أسئلة؟
هو حق لأنه نحن ألقينا كلمة، وأنت يا أبا أيوب ما لازم تذكرني بالكلمة الشورية، تجي تخشي تاخذ الأولية. لا، نحن قلنا كلمة أن أخوان الضيوف الذين قلما نراهم هم أحق يعني بتوجيه الأسئلة من أخواننا الذين نراهم كثيرا.
معكم في هذا والله شيخ.
جزاكم الله خير
من الحق علينا. أهلا وسهلا.
تفضل. يعني حلف بالطلاق خيرا، يعني فراسة سؤال. أنا أريد أن ألخص السؤال حتى أحسن الجواب. فقلت تعني أنه حلف بالطلاق كاذبا أم تعني شيئا آخر؟ هذا هو. هو لو حلف بالله كاذبا يكون حلفه من الكبائر، وهذا ما يعرف باليمين الغموس. واليمين الغموس تدعو ديار بلاقة. الحلف الثلاث هو كثير من العلماء لا يجيزونه، لأنه يدخل في عموم قوله عليه السلام: من حلف بغير الله فقد أشرك. فإذا حلف بالصداق كاذبا يكون جمع بين مصيبتين: المصيبة الأولى الحلف بغير الله عز وجل، والمصيبة الأخرى أنه حلف كاذبا. ثم الطلاق له جانب من الفقه آخر، وهو من حلف بالطلاق على امرأته أو زوجته هل يقع هذا الطلاق أم لا يقع؟ هذا يمين، ويمين كما ذكرنا آنفا غير مشروع، لكنه يقع الحلف بالطلاق يقع على الحارس إذا كان فاسدا الطلاق خشوقة، وإلا فليس هناك طلاق. وهنا يدان الحالف بينه وبين رب العالمين، هل قصد الطلاق أم لم يقصد؟ فإن قصد فوقع الطلاق، لكن لا يقع طلاقا كما هو مشهور عند بعض الناس، وإنما يقع طلقة واحدة. هذا ما عندي من الجواب عن ذاك السؤال.
هل عن الكفار تنشي؟ الشيخ الثاني من السؤال شيخنا بقول المشاجرة على إثرها قال عليه الطلاق لا أفعل كذا وكذا أو لا أضرب رأس فلان، يعني من ذا الكلام ممكن يكون أو
هنا الآن في ساعي يعني يريد حلف على أن يفعل ذلك. طبعا هو الفعل، هذا الفعل لا يجوز أن يفعله، لو كان حلف بالله عز وجل فالأمر كما قال عليه السلام من حلف على يمين ثم رأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه، هذا لو حلف بالله فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه. أما هل عليه كفارة، هو على الخلاف الذي أشرت إليه آنفا أن بعض العلماء يرون عدم الحلف الطلاق لكنه ينفر، يعتبر يمينا أشبه ما يكون بمن نذر نذرا من عند لفظه، فيبدو الله أعلم أنه في هذه الحالة ينبغي أن يكفر عن يمينه ولا يفعل الشيء الذي حلف بالطلاق على فعله. قال له انتهى ان شاء الله. اولا هو قصد هذا الشيء،
يعني شعرت بالكلام انه ضرب الحوض
قصدت الطلاق ولا
لا؟ لا ذكرت خلال سؤالك انه مره قال عليه الطلاق من زوجتي فحكم زوجته،
هذه
الحاله، والحاله الاخرى بدون زوجه فلعل عن
تقصير ما يكون هناك تلقين ولو بدون قصد. هذا هو السؤال.
هل تريد يا ابا احمد ان تفرق ما بين تصريح المخلف من زوجته
التحديد
والثاني من المخلف؟ تريد هذا من الاحتراز؟ اريد يا شيخي، يعني الواقع فيه انه هناك فرق ما بين ان يقول المطلق عليه الطلاق من زوجته هذه الصوره، او عليه الطلاق بعامه دون تشبيه او دون التنفر بقوله زوجتي.
الشيخ ما فيش فرق بينهم، ما في فرق.
اجاك المزاج؟ تفضل.
ها؟
أربع مسجلات هنا.
أنا الله يحفظك، إحنا ورد إلينا مجموعة أسئلة من أحد الأخوة في الخارج. يقول الصاحب هنا، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الجزء 29 صفحة 196 من الفتاوى ما نصه، قال: والإمام العدل تجب طاعته فيما لم يعلن أنه معصية، فيما لم يعلن أنه معصية، وغير العدل تجب طاعته فيما علم أنه طاعة كالجهاد. يقول ألف: من هو الإمام العادل أو الإمام العدل؟ باء: إذا أمر الإمام عالما بعدم الإفتاء أو التعليم للناس وأراد أن يلزم الناس أو يلزمه بفتوى معينة، فما هو الحكم؟ وهل المسألة فيها تفصيل؟ السؤال
أجبت لا واحد يستوعب السؤال بطوله، أقصى من السؤال كثير. ما شاء الله.
أولا علم النص الذي نقلناه شيخ الإسلام أم أعيد؟ يقول هنا، قال شيخ الإسلام: والإمام العدل تجب طاعته فيما لم يعلن أنه معصية، وغير العدل تجب طاعته فيما علم أنه طاعة كالجهاد. أولا، الشق الأول مساء: من هو الإمام العدل؟
هو الذي يحكم بالشرع، والآخر لا يحكم بالشرع، فإذا أمر بشيء موافق للشرع أطيع، أما إذا أمر بشيء آخر هذا له بحث، له صلة ببحثنا، فهنا ذاك له الخيار، فالشارع له الخيار في اتباعي أو لا. أما الأول كما نقول في كثير من المناسبات، الحاكم المسلم إذا أمر بشيء مباح يصبح هذا الأمر المباح واجبا على الأمة، كالرجل مع زوجته تماما، إذا أمرها بأمر مباح صار هذا الأمر عليها واجبا، لكن هذا الواجب بين الرجل والمرأة وذاك الواجب بين الحاكم والشعب كلاهما مقيد بفضل الله ما استطاع. فإذا كان الأمر المأمور من الحاكم أو من الزوج مباحا ومستطاع وجب تنفيذه، هذا يتعلق بالحاكم المسلم العدل.
الشق الآخر من السؤال يقول: إذا أمر الإمام عالما بعدم الإفتاء أو التعليم للناس وأراد أن يلزمه بفتوى معينة، فما هو الحكم؟ وهل المسألة فيها تفصيل؟
المسألة هذه تدخل في اعتقادي في موضوع سد الذريعة وسد باب الفتنة. إذا كان الحاكم هو من النوع الأول وهو العادل وأمر شخصا معينا بأن لا يفتي الناس، وجب على هذا الشخص أن يطيع هذا الحاكم العادل. ونحن نذكر في مثل هذه المناسبة القصة المروية في صحيح البخاري، وهي أن عمر الخطاب رضي الله تعالى عنه بلغه أن أبا موسى الأشعري كان يفتي بالتمتع في الحج، فأرسل خلفه ذكر له بأنك أنت تشوف الناس بأن يتمتعوا بالعمرة إلى الحج، قال: إن شئت فعل وإن شئت فعل. ويشبه هذا تماما، بل هو أصرح، قصة صاحب التيمم مع عمر الخطاب. قصة تيمم هو علي بن حاتم الطائي ولا شخص آخر، فأني أتذكر وأنا أشرح القصة. المهم كان يفتي بأن المسافر إذا لم يجد الماء تيمم. قلت رب العالمين ليه أبو موسى المهم ما أظن أبو موسى صاحب قصة التيمم. على كل حال ما بهمنا الاسم. أرسل إليه وقال أني قد تفتي بالتيمم بالاسم المسافر. قال نعم يا أمير المؤمنين، ألا تذكر أننا كنا في سفر ولم نجد الماء؟ عمار بن ياسر هذا هو، عمار بن ياسر يقين. ألا تذكر أننا كنا في سفر ولم نجد الماء؟ فتمرغنا كما تتمرغ الدابة بالتراب. فلما جئنا إلى الرسول عليه السلام قال ما كل ما كان يكفيك أن تضرب بكفيك ضربة واحدة. قال لا أذكر. عمار بن ياسر يقول لا أذكر. عمار يقول عمار لا أذكر. قال له أمسك عن القصر كن شاهد. قال لا، إنما نوليك ما تولي، يعني على مسؤوليته. أنا ما أقول هذه القصة، إنما نوديك ما تولي. الشاهد من مثل تلك القصة وهذه ولا مثيلاتها، مثلا عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه قدم رأي عمر الخطاب في النهي عن التمتع بالعمرة إلى الحج، فأن هذا حكم منصوص عليه في القرآن الكريم، ومن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. وهناك أحاديث كثيرة معروفة، ومن ذلك القول عليه السلام دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة. مع ذلك عثمان بن عفان الذي تولى الخلافة بعد عمر الخطاب كان يتبنى رأي عمر وينهى الناس أن يتمتع بالعمرة إلى الحج، فتجهز سنة من سنين الحج وهو ينهى الناس عن المتعة. فوقف في وجهه علي بن أبي طالب وقال لما تنهى الناس عن شيء فعلناه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لبيك اللهم بعمرة، لبيك اللهم بعمرة. الشاهد أن الصحابة كانوا يرون عمر رضي الله عنه كما ذكرنا آنفا في أول وجه أنه كان ملهما وكان له آراء يعني حقيقة لها وجاهة على الأقل في زمانه. الآن نعود إلى الحاكم إذا كان عالما وكان عادلا وبدأ أن ينهى عالما من علماء المسلمين أن يفتي الناس، فحين الآن على هذا أن ينتهي. وصل به الكلام إلى أن الحاكم المسلم إذا كان يحكم بالإسلام وبدا له أن يأمر عالما بأن لا يفتي الناس، المفروض أن هذا العالم يطيع هذا الحاكم العادل. ذلك لأن في هذه الطاعة أولا ليس فيه معصية كما قد يبدو لبعض الناظرين، ليس فيه معصية. ذلك لأن نشر العلم بين الناس هو فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط عن الباقين. فإذا رأى الحاكم المسلم أن يأمر فردا معينا من أهل العلم أن لا يفتي الناس فهو لم يأمر بمعصية، إلا لو لم يكن هناك من يفتي إلا أمر الوحي بنائب لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فإذا كان الأمر ليس كذلك، أي لم يأمر كل العلماء بأن لا يتكلموا، وإنما أمر شخصا معينا لسبب بدا هو له، وهنا لا بد من لفت النظر إلى شيء، وهو أن هذا الحاكم الذي هو راعي الأمة بما عنده من أهل الشورى وأهل العلم وأهل الاختصاص في كل المجالات التي تتعلق بإدارة شؤون الأمة، يكون هو فردا في الحقيقة بمعرفة حاجة الناس ما ينفعهم وما يضرهم، وليس كذلك أي عالم من العلماء الذين يعيشون تحت حكمه، فهو أعلم بما يصلح للفتوى وما لا يصلح، بمن يصلح أن يفتي الناس ومن لا يصلح، فحينئذ ينبغي لهذا الفرد أن يطيع هذا الإمام العادل. فإنه إذا أمر الجميع أن لا يتكلموا فلا طاعة لما نعطي بقية
الشرائع. إذا كان إنه غير عادل،
هذا كلام فيما إذا كان عادل.
نعم.
أما إذا كان غير عادل فإذا أمر بما هو مشروع فيجب إطاعته، لأنه لو لم يكن هو قد أمر به فهو مأمور به أصلا.